بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. في الحلقات الماضية تكلمنا على بعض ملامح من حياة الشافعي رحمه الله. تكلمنا على مرحلة النضوج العلمي لما الشافعي كون بعلوم أهل الحديث مع علوم أهل الرأي، علوم المدينة المنورة مع علوم العراق، كون على دين الإمام مالك رحمه الله وتلاميذ الإمام أبي حنيفة رحمه الله في العراق اللي هو محمد بن الحسن، وعمل خلطة غير تقليدية ما بين علم الإمام مالك وعلم الإمام أبي حنيفة، وخرج بطريقة معينة في الكلام كانت مختلفة عن طريقة غيره من العلماء، وكان واضح جدا أن كلامه لا شبيه له. نزل الشافعي من العراق زي ما قلنا في الحلقة الماضية، وعاش في مكة المكرمة 9 سنوات كاملة يدرس في المسجد الحرام. في هذه السنوات 9 اكتشفه أحمد بن حنبل رحمه الله. تكلمنا على انبهار أحمد بن حنبل بالشافعي في الحلقة الماضية. الكلام ده كان سنة 186، من 186 لسنة 195، يعني 9 سنوات كاملة. بعد هذه السنوات 9، يعني سنة 195، الشافعي ساعتها عنده 45 سنة وخلاص عنده فكر ونضوج وعلم وشريعة مش موجودة عند ناس كتيرة، وعنده حلقة مستقرة في مكة المكرمة ودروس يعني مستمرة، وكان لسه سفيان بن عيينة عايش برضو، وسفيان بن عيينة من شيوخ الشافعي الكبار، كان لسه بيدرس في مكة المكرمة. فكر الشافعي في ترك مكة المكرمة إلى بغداد سنة 195 من الهجرة. ليه رايح؟ مفيش إشارات معينة بتقول ليه راح من مكة إلى بغداد، لعله بدعوة من الخليفة، الخليفة ساعتها كان الأمين ابن هارون الرشيد، لعله عايز يعني يسقل علمه اللي هو بيبتدي يكونه أو بيبتدي يديله لمحة فريدة خاصة، دي مقدمات ابتكار علم أصول الفقه. فلعله عايز يروح العراق علشان ياخذ من علم أبي حنيفة ما لم يستطع أن يحصله في العامين اللذين قضاهما في بغداد قبل ذلك من سنة 184 لسنة 186، لعله عايز يناقش بعض يعني تلامذة أبي حنيفة الله أعلم. لكن هو فكر أنه هو يسافر، والشافعي قراراته في السفر كتيرة جدا، يعني مشهور بموضوع الترحال المتكرر، هيطلع دلوقتي سنة 195 لبغداد مش يقعد فيها شوية سنتين، وبعد كده يرجع تاني مكة، وبعد كده يرجع تاني بغداد، وبعد كده يطلع من بغداد على مصر، تنقلات كتيرة جدا. هو نفسه حس ان الناس بتتفكر ليه هو بيسافر كتير، فقال في كده شعر، قال: تغرب عن الأوطان في طلب العلا. هو بيأمر الناس أن تتغرب عن أوطانها، إن هي تسافر كتير، تتجول، تشوف الدنيا. فيقول: تغرب عن الأوطان في طلب العلا وسافر، ففي الأسفار 5 فوائد في السفر. تفرج هم، أول حاجة بتفرج همك، بتشوف مناظر جديدة، بتلتقي مع ناس جديدة، فلو عندك هموم الهموم دي بتروح. تفرج هم واكتساب معيشة، تسترزق، تشتغل، تكسب فلوس، وعلم وآداب وصحبة ماجدي. يعني أنت بتستفيد 5 حاجات، أنك أنت بتفرج همومك لما بتقابل ناس تانية جديدة وتعيش في بيئة مختلفة، وبتكتسب مال، وبتكتسب علم، وبتكتسب آداب، وبتكتسب أصدقاء، صحبة ماجدي. فعشان كده كان هو بيسافر كتير، هو فسر للناس أنا ليه بسافر كتير كده. نزل بغداد سنة 195، فأقل من جمعة وقف معظم حلقات المساجد وبقت حلقته هي اللي شغالة. هو مفيش أقل من أسبوع، يقول إبراهيم الحربي وده من تلامذته في بغداد، قال: قدم الشافعي بغداد وفي الجامع الغربي اللي هو الجامع الرئيسي في بغداد 20 حلقة لأصحاب الرأي. أصحاب الرأي لهم أصحاب أبي حنيفة. فلما كان في الجمعة بعد أسبوع واحد لم يثبت منها إلا 3 حلق أو 4 اللي فضلت مكملة، وفي حوالي 17 حلقة وقفوا. ليه؟ التلامذة بتوعهم راحوا للشافعي، فبقى الشافعي هو اللي شغال في الموضوع. الشافعي لما راح بغداد عمل انقلاب فكري في البلد. البلد دي بلد العراق يعني تلامذة أبي حنيفة في كل مكان. هو أبو حنيفة زي ما قلنا مدرسة الرأي أو مدرسة القياس، لأن الأحاديث عندهم كانت قليلة، واتكلمنا في حلقات أبي حنيفة رجعوا لها ليه أبو حنيفة كان بيقيس الأحكام على أحاديث أخرى بيكثر من القياس. ليه؟ لأن الأحاديث عندهم قليلة، وأصلا شروط تصحيح الحديث عندهم صعبة، فأصلا القليل في أقل منه كمان. إن يعني في أحاديث بياخد بيها أهل المدينة ولا أهل مكة ولا أهل الشام، ما بياخدوش بيها أهل العراق، لأن عنده ليس هذا الحديث صحيحا. فلما راح أهل الحديث بقى اللي هم متخصصين في الحديث في العراق كانوا مغلوبين بأهل الرأي. أهل الرأي اللي هم حج أكبر عندهم، لما راح الشافعي غير الموازنة، لأن الشافعي من أهل الحديث وعنده حديث كتير جدا، وتعلم على قدين إمام مالك يعني سنوات طويلة، أو 10 سنين يتعلم على قدين مالك، أو 16 سنة لو كان رايح للإمام مالك عنده 13 سنة، إنما هو غالبا راح عنده 19 سنة فعاش معاه 10 سنين، فخد حديث كتير جدا جدا، فهو ثري بالحديث رحمه الله. فلما راح هناك كان نصرة لأهل الحديث على أهل الرأي، من غير ما هو يتعمد أنه ينصر طرف على طرف، لكن هو علمه بالحديث كتير إدى قوة لأهل الحديث، ويعتبر الشافعي والشافعي أنت تحتار هو أهل حديث ولا أهل رأي، لأن عنده الاثنين، لكن هو يغلب عليه أنه من أهل الحديث في مدرسة الحديث. فيقول أحمد بن حنبل، طبعا أحمد بن حنبل من أهل بغداد وكان انبهر قبل كده بالشافعي، والشافعي جاء له بقى لحد عنده هناك في بغداد. فيقول أحمد بن حنبل: كانت أقضيتنا أصحاب الحديث في أيدي أبي حنيفة ما تنزع، يعني كانوا يكسبون أصحاب أبو حنيفة لما نجي نتناقش هم إذا كون لهم الحجة علينا. حتى رأينا الشافعي، لما جاء الشافعي غيرت المعادلة، وكان أفقه الناس في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول الزعفراني من تلامذة الشافعي في العراق يعني: كان أصحاب الحديث نياما حتى جاء الشافعي أيقظهم فتيقظوا. وقال هلال ابن العلاء: الشافعي أصحاب الحديث عيال عليه. هو اللي أخذ بيهم وبقيمتهم رفعهم، فتح لهم الأقفال. الشافعي لما راح مكة، لما راح بغداد، بدأ يكتب في كتب سموها الكتب البغدادية أو البغدادية في بغداد، هو ألف مجموعة من الكتب. الكتب ديت بعد كده مش هيكون لها وضعية كبيرة قوي، لأن هو هيلغيها الشافعي نفسه، هيكتب كتب تانية لما يروح مصر، وبالتالي يلغي الكتب اللي كانت موجودة في بغداد، لأنه مش كتب متكاملة، ده هي كتب نسخت الأخرى. يعني هو غير فكره لما راح مصر في بعض الأمور، وبالتالي صار اللي كان بيقوله في بغداد في هذه الكتب هيبتدي يغير فيه لما يروح مصر. قعد في العراق أو في بغداد سنتين، من سنة 195 لمن سنة 197، وفجأة فكر أن يرجع مكة تاني. رجع مكة قعد قريبا من سنة، كان عايز يحج وفي نفس الوقت يزور شيوخه على رأسهم سفيان بن عيينة كان لسه موجود. فرجع مكة قعد قريبا من سنة، من سنة 197 لسنة 198. سنة 198 رجع تاني بغداد، وقعد في بغداد كم شهر، وبعدين قرر يطلع مصر. وبرضه في لوغاريتمات كتيره جدا، ايه التركيبه؟ احنا قلنا ان هو بيحب التغرب، بيحب السفر والترحال ويشوف الناس ويسمع من هذا ومن ذاك، مدارس مختلفه، رواه احاديث مختلفه، الصحابه رضي الله عنهم لفوا الدنيا، في صحابه عاشوا في الكوفه، عاشوا في البصره، في صحابه عاشوا في الشام، في صحابه عاشوا في مصر في اليمن. فهو يتجول هنا وهناك فياخد من علم الصحابة الموروث في كل مدينة. كل مدينة ما كانش فيه، طبعا احنا دلوقتي عندنا الانترنت والكتب المطبوعة وبتوصل العلم لكل مكان، ما كانش كده زمان. كان زمان لما يكون الليث بن سعد مثلا عايش في مصر تلامذته معظمهم مصريين، الأوزاعي عايش في الشام تلامذته معظمهم شاميين، وهكذا، لأن الانتقال صعب، حركة صعبة، علماء بس كبار علماء اللي بيلفوا من مكان لمكان. ففكر أنه هو يروح لمصر. ليه الشافعي ترك بغداد وراح مصر؟ مع أن وضعه في بغداد وقت الانتقال إلى مصر مستقر جدا، يعني احنا ما عندناش اي دليل يثبت ان الشافعي تعرض لتضييق في بغداد، لا الامور بتاعته كانت مستقرة. يقول البويطي: ما عرفنا قدر الشافعي حتى رأيت أهل العراق يذكرونه ويصفونه بوصف ما نحسن نصفه. أهل العراق منبهرين جدا جدا بالشافعي لما راح هناك، مع أن أهل العراق معظمهم أحناف على مذهب أبي حنيفة في ذلك الوقت في ذلك الزمن. فهو الشافعي راح غير المعادلة تماما هناك، وصارت الناس هناك بتعظم الشافعي وبتقدمه وتقدره. وأهل العراق لما بيتكلموا على الشافعي قدام أهل مصر عرفوا أهل مصر قيمة الشافعي رحمه الله. فبويت اللي هو من أصحاب الشافعي في مصر هو اللي بيقول كده، احنا ما كناش عارفين قدر الشافعي لما سمعنا أهل العراق بيتكلموا عنه. فقد كان حذاق العراق بالفقه والنظر اللي هم أهل الرأي، وكل صنف من أهل الحديث، يعني أهل الرأي وأهل الحديث الاثنين وأهل العربية أهل اللغة العربية، يقولون جميعا إنهم لم يروا مثل الشافعي. شوف الشهادة دي احنا سمعناها كم مرة، كل ما نتكلم على واحد نتكلم إنه ما شافش زي الشافعي قبل كده. هذا التكوين، لأنه فعلا تكوين فريد، هو واخد علوم شتى في كيان واحد، وعنده عقلية ما شاء الله ربنا سبحانه وتعالى فاتح عليه، ذكاء وفطنة ومهارة في اللغة وعلم بالأنساب وعلم بالشعر، اللغة طيعة عنده، عنده علم وعنده أدوات طبعا، بالإضافة إلى قلبه العظيم مرتبط بالله عز وجل، والله يكشف له من الأمور ما لا يكشفه لغيره. انتقل إلى مصر سنة 198 على الأغلب، 198 من الهجرة، كان عنده ساعتها 48 سنة وهو جاي مصر. ليه انتقل؟ احنا قلنا وضعه كان مستقر، وأدي البويطي بيتكلم على أن أهل العراق مدين وضعية كبيرة جدا جدا. في احتمال من كتير قوي، لأن الشافعي نفسه ما قالش أنا جيت مصر ليه، وما فيش عندنا حد من الأصحاب أصحاب الشافعي بيصرح سبب انتقال الشافعي من العراق إلى مصر كذا أو كذا أو كذا. فالأمر متروك لتفكير العلماء والمؤرخين في الروايات اللي موجودة أقدر استخلص منها سبب. أحد هذه الأسباب مثلا اللي ممكن تطرح التعرض لبعض الضوائق المالية، والشافعي طول عمره متعرض لضوائق مالية، من هو كان فقير من طفولته وفي شبابه وفي كبر سنه، في كل المراحل اللي مر بيها دايما ظروف المال في يده قليلة، دايما عنده مشكلة في موضوع المال. وحتى لو أنتوا تفتكروا حلقة من الحلقات قلنا أنه ترك مكة بعد ما وفاة الإمام مالك ورجوعه إلى مكة، ترك مكة لليمن عشان مش لاقي شغل في مكة، مش لاقي مال، فراح يشتغل في مكة في اليمن عند واحد كان والي اليمن هناك، اداله شغل وقعد يترقى في المناصب عشان يقدر يحصل، وامه كانت رهن البيت اصلا وهو مسافر الى اليمن عشان يعرف يتجهز له اموال ياخدها معاه وهو مسافر. فظروفه المالية كانت صعبة جدا، يعني كل اللي احنا بنتكلم عليه من العظمة ده هو يعيش حياة فقيرة فعلا. فممكن تكون عنده مشاكل مالية في بغداد، ما عندوش مال وشايف ان مصر وضعها المالي مستقر، عنده فرصة انه يشتغل فيها، حد قال له ان عندك فرصة ان يكون عندك فيها عطاء اكتر. فجايز يكون ده احد الاسباب. ليه بنقول الكلام ده؟ لان الربيع ابن سليمان المرادي، وده من اكبر تلامذة واهم تلامذة الشافعي رحمه الله في مصر، بيقول: سمعت الشافعي يقول لقد اصبحت، ده بيقول الكلام ده الشافعي كان بيقول هذه الأبيات الشعرية قبل ما يروح مصر وهو في طريقه لمصر، بيقول إيه: لقد أصبحت نفسي تتوق إلى مصر، أنا نفسي أروح بقى مصر، ومن دونها أرض المهامه والقفر. المهامه جمع مهمه اللي هي الصحاري اللي ما فيهاش مية، يعني أي أرض دون أرض مصر بالنسبة لأرض صحراء، أرض مصر هي اللي فيها الخير اللي متوقعه، إنما من دونها البلاد الأخرى أرض قفر، أرض مهامه. في بعض هتلاقيها على النت مكتوبة المهامة ت مربوطة في آخرها، مش سليم هذه الكتابة، الكتابة آخرها هي المهامه اللي هي المفاوز التي لا ماء فيها. لقد أصبحت نفسي تتوق إلى مصر ومن دونها أرض المهامه والكفر، فوالله ما أدري أل المال والغنى أساق إليها أم أساق إلى قبري. يتنى أنا رايح وربنا بقى هيفتح علينا ويبقى عندنا بعض الأموال أقدر أعيش، ولأنه الشافعي كان بيرى أن الضيق ذات اليد بيؤرق جدا حياة طالب العلم، وحتى كان يقول ان هو طالب العلم ما ينفعش ان هو يكون قليل المال بهذه الصوره، لان هو بيشغله هذا الموضوع عن التفكير والدراسه، فكان بيبقى حريص ان هو يكون عنده شيء من المال بيدور على وسيله اكتساب. فمن ضمن هذا الامر جايز تكون هذه الرحله، لانه يقول فوالله ما ادري للمال والغنى، يا ترى هيجي لي، واضح انه كان مشغول بالقضيه، هيجي لي مال ولا مش هيجي لي، اساق اليها ام اساق الى قبري، ولا انا رايح اموت هناك. فقال الربيع بعد أن سمع البتين دولت، قال فوالله ما كان إلا بعد قليل حتى سيق إليهما جميعا. راح فعلا مصر، ربنا رزقه بالأموال ومات، ولأنه قعد في مصر 6 سنين بس، من سنة 198 ل204، ومات عنده 54 سنة الشافعي، كل العظمة دي مات عنده 54 سنة، فمات سنة 204، فسيق إلى مصر ليحقق الأمرين معا، المال والموت. السبب الثاني اللي ممكن يكون احد اسباب زيارته لمصر ان هو بيدور على اصحاب ينشرون علمه، مع ان هو كان عنده اصحاب في مكه هنتكلم عليهم ان شاء الله في حلقه قادمه، وكان عنده اصحاب في العراق برضه هنتكلم عليهم، نشروا العلم نسبيا، لكن هو مش شايف حد برضه يقدر يورثه العلم بشكل كامل، طريقته في الفقه، طريقته في استنباط الاحكام، طريقته في التعليم من المدرسة بتاعته، مش شايف ان في حد مناسب موجود في الرحلة اللي هو قضاها، فبيشوف بلد جديدة لعله يجد في هذه البلد بعض التلامذة اللي ينشروا هذا العلم. ناخد الكلام ده من ايه؟ ناخد الكلام ده من رواية كان بيسأل فيها الشافعي الربيع ابن سليمان المرادي اللي هو احد تلامذته زي ما قلنا، بيسألوا على حال اهل مصر، وطبعا الربيع ابن سليمان مصري، فبيسألوا أو من أهل يعني عايش في مصر، يعني طبعا أصوله مش مصرية بس هو عايش في مصر، فبيقول له أنت كيف تركت أهل مصر؟ يعني أهل مصر حال. قال أهل مصر انقسموا إلى فرقتين، فرقة مالت إلى قول مالك وأخذت به واعتمدت عليه وذبت عنه ونضلت عنه. يبقى أنا عندي في مصر مجموعة من المالكية، طبعا كبار تلامذة مالك كانوا عايشين في مصر، لما عبد الرحمن بن قاسم، عبد الله بن وهب، وأشهب ابن عبد العزيز، ثلاثة عايشين في مصر، دول أكبر تلامذة مالك، فنشروا علم مالك في مصر. وفرقة مالت إلى قول أبي حنيفة فأخذت به، وفي برضو ظهر عندنا فرقة بتميل إلى مدرسة الرأي، فوناضلت عنه. فقال الشافعي أرجو أن أقدم إلى مصر وآتيهم بشيء أشغلهم به عن القولين جميعا. أنا لما أروح مصر هقول لهم حاجة لا هي كلام مالك ولا هي كلام أبي حنيفة، اللي هو كلام الشافعي الجديد. فيقول الربيع ففعل ذلك والله حين دخل مصر، فعلا غير من كلام الناس. بعض الناس قالت إن هو الشافعي جاي عشان أسباب سياسية لتغير نظام الحكم في العراق، وده برضو وارد، لأن العراق كانت فيها فتر كثيرة جدا في هذا التوقيت اللي هو جه فيه الشافعي. الشافعي جاي في أواخر 98 تقريبا، شوال أو رمضان جاي 98 198 هجرية. الوقت ده في أول السنة دي كانت قتل الأمين ابن هارون الرشيد، مين اللي قتل؟ أخوه اللي هو المأمون، فكانت في فتنة على الكرسي، كرسي الخلافة، ما بين المأمون والأمين الاثنين إخوات أولاد هارون الرشيد، وانقسمت البلاد، كان في اتباع لده. فهذا الجو المتوتر ممكن ما يبقاش جو دراسه علميه، ما يبقاش فيه سهوله في العمل العلمي، وبالتالي ممكن يكون الشافعي مش حابب انه يعيش في هذه الاجواء المضطربه وحاب يروح لبلد اخر. وسبحان الله لما جه مصر لقاها برضو مضطرب، لان برضو انقسام الدوله العباسيه ما بين الامين والمامون هو أدى إلى انقسام في معظم البلاد التابعة لدولة العباسية ومن ضمنها مصر، فكان في فريقين في مصر، فريق يدعم الامين وفريق يدعم المامون. ولما نزل الشافعي الى مصر هو ما دخلش في هذه الامور السياسيه مطلقا على فكره، كانش ليه اي علاقه بهذه الامور، لكن حصل ان في صراعات ما بين فرق مختلفه، وكان الشافعي معاصر لهذه الامور. اضطربت الامور جدا، كان والي مصر ساعتها اسمه المطلب ابن عبد الله الخزاعي، وكان المأمون في وقت نزول الشافعي غير الولايه في مصر، عزل المطلب ابن عبد الله وولى واحد تاني اسمه العباس ابن موسى. العباس ابن موسى ده من آل العباس، من آل العباس نفسه. فلما ولاه كان من عادة الولاة في ذلك الزمن ان هم ما ينزلوش بنفسهم الى البلد المولى عليه، يعني العباس ولي على مصر من قبل المأمون ما نزلش بنفسه، لكن يبعت حد، يبعت حد ويفضل هو قاعد في بغداد. ليه الكلام ده؟ عشان يفضل مراقب الاوضاع السياسية في بغداد، ما يتعزلش هو شخصيا، بيبقى خايف على مركزه، فيبعت حد ينوب عنه ويقعد هو في بغداد يتابع الامور جنب الخليفة. فالعباس بعت ابنه، ابنه اللي هو عبد الله ابن العباس ابن موسى. عبد الله ده لما نزل مصر استصحب الشافعي، قال له تيجي معايا مصر، فالشافعي قال له ماشي وراح معاه مصر. هنا ما فيش في الروايات اي نوع من الاكراه ولا الخطه المرسومه من المأمون مثلا او من العباس او من غير ذلك عشان قدوم الشافعي الى مصر، لكن طبعا وارد ان يكون عبد الله ابن العباس هذا وهو نازل مصر اراد انه يدعم موقفه بوجود معاه علماء كبار بثقل الشافعي، فقال له تعالى. لكن هذا لم يكن اكراها للشافعي، انما وجد الشافعي ذلك، وجد لذلك او لاقى ذلك هوى في قلبه، يعني هو كان عايز اصلا يسيب بغداد، الجو زي ما قلنا متوتر، او الجو في ضائقه ماليه زي ما قلنا، او ملوش ترانزا كتير، الاسباب اللي قلناها في الاول، جايز كل ده تفاعل في ذهن الشافعي مع بعضه البعض، وبالتالي قرر ان هو يجي مصر. برضو في عامل اخير نقوله ونبقى ان شاء الله نفرد له حلقات، هو عامل بحثه الشافعي عن علم الليث بن سعد. والليث بن سعد من كبار العلماء تابع التابعين، وتعلم على ايدين علماء كبير جدا كبار جدا من التابعين، وكان عايش في مصر وكان مات ساعتها، يعني الليث بن سعد مات سنه 175، يعني قبل ما الشافعي ينزل مصر ب 23 سنه، فعدت فتره طويله على موت الليث بن سعد، لكن علمه موجود في مصر، تلامذته هتلاقيهم عايشين في مصر ومش منتشرين في الدنيا، يعني مش عارف يوصل لعلم الليث بن سعد وهو قاعد في العراق، فعايز ينزل. طب ليه عايز يوصل لعلم الليث بن سعد؟ عنده بعض الفنون الليث بن سعد وبعض الاصول اللي هتساعده في تكوين العلم الجديد اللي هو بيبتكره اللي هو علم اصول الفقه. وبالتالي هو الليث بن سعد احد اركان العلم هذا في الدنيا في ذلك الوقت. لو قلنا ان العلم ده ليه ثلاث اركان مثلا، العلم الشرعي والفقهي في هذا التوقيت، ركن امام مالك، ركن ابو حنيفه، ركن الليث بن سعد. فإذا كان هو الشافعي استكمل علم الإمام مالك واستكمل علم أبي حنيفة، فضل له علم الليث ابن سعد. وخاصة أن الليث ابن سعد كان عنده اختلافات مع مالك، وبينهما مراسلات، في هذه الاختلافات مشهورة ومعروفة، فهو لو قدر يوصل لحجة الليث ابن سعد في اعتراضه على مالك، ممكن هذه الحجج يستفيد بها في صياغة العلم الجديد اللي بيبتكره هو علم أصول الفقه. ده أحد الأسباب اللي ممكن تكون مخليه عايز يروح برضو إلى مصر. أيا كان الأمر هو في النهاية راح مصر، وهذا من فضل الله عز وجل على الشافعي وعلى العلم بشكل عام، لأنه لما راح مصر غير أمور كتيرة جدا من اللي كان واخدها في العراق، لدرجة أن أحمد بن حنبل سئل قال ما ترى في كتب الشافعي التي عند العراقيين، اللي هي الكتب اللي سميناها كتب البغدادية اللي كتبها لما راح العراق، أحب إليك أو التي عندهم بمصر؟ كتب العراق أفضل للشافعي ولا كتب مصر أفضل للشافعي؟ قال عليك بالكتب التي وضعها بمصر، فإنه وضع هذه الكتب بالعراق ولم يكملها ثم رجع إلى مصر فأحكم ذاك. فأحمد بن حنبل بيقول للناس ما تقروش كتب الشافعي اللي كتبها في العراق، لأنه لما نزل مصر وسمع من التلامذة اللي سمعوا من الليث بن سعد غير أمور، وشاف حياة جديدة وشاف يعني تابع تابعين جداد ما كانش قبل كده التقى بيهم، عرف علم من علوم الصحابة اللي عاشوا في مصر زي عبد الله بن عمرو بن العاص مثلا رضي الله عنهما، فكون علوم جديدة ومدارس جديدة استطاع بها أن يغير من قراراته، وبالتالي عمل كتاب الرسالة من جديد، كان كتبه قبل كده في بغداد ورجع كتبه تاني في مصر وغير ولغى الكتاب الأولاني. عشان كده كتب الرسالة اللي كتبه في بغداد ما عادش حد بيعتمد عليه مطلقا، جايز ما تلاقيش حتى ليه نسخ موجودة، إنما النسخ كلها هي التي كتبها في مصر. هذا كله بترتيب وتوفيق من رب العالمين سبحانه وتعالى، نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا منكم. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.